بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. في هذه الآية يبين جل وعلا قسمة الغنيمة، لأنه في أول السورة قال جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، انتزع من أيديهم وأمرهم بتقوى الله وإصلاح ذات البين. فلما هدأت النفوس وعلموا أن الغنائم لله جل وعلا وأنه قد حرمها على من كان قبلهم، ولو شاء لحرمها عليهم، والجهاد واجب فرض، يجب على المؤمن يجاهد بدون شيء، هذه عبادة، ولكنه سبحانه وتعالى من عليهم وتكرم بأن حلها لهم وبين كيف تقسم، لئلا يحصل نزاع ويحصل شيء في النفوس، لأن المال سبب لوجود العداوة والبغضاء كما معلوم. المال، قسمة المال، من أعظم الأسباب التي تجلب الاختلاف والعداوة. الله تعالى بيّن بيانا واضحا: واعلموا أن هذا أمر مهم، واعلموا أنما، هذه أداة حصر، الغنيمة تنحصر في هذه الأمور المذكورة ولا تتعدها. أنما غنمتم، الغنيمة ما أخذ من العدو بقتال، والفيما أخذ من العدو بغير قتال، إذن هذا 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 المراد بالغنيمة ما أخذ من العدو أي من الكفار بقتال. واعلموا أنما غنمتم من شيء، هذا على العموم، لكن ذكر علماء أنه يستثنى من هذا العموم ثلاثة أمور بالإجماع. الأمر الأول السلب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالإجماع مع النصوص، لكن في محل ليس في خلاف في استثناء هذه الأمور الثلاثة. الأول السلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، اتفقنا عليه. فالسلب للقاتل ولا يخمس ولا يعطى غير القاتل، يخرج من هذه القسمة. الثاني الرجال البالغون من الأسرى، أسرى العدو، فإن للإمام حق الاختيار إما المن أو إيش القتل أو الاسترقاق، لو رأى المن من عليهم وخرجوا من غنيمة، من رأى القتل قتلهم وخرجوا من الغنيمة، لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. الثالث الأراضي، الأراضي إذا غنم المسلمون أرضا فإن هذه الأرض لا يتحتم قسمتها، يرجع فيها إلى رأي لما فتح خيبر قسمها نصفين، نصفا قسمه بين الغانمين والنصف الآخر وقفه لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين، وهذا دليل رواه أبو داود بسند صحيح. والثاني، دليل الثاني، قوله تعالى لما ذكر مصارف الفيء قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد من؟ من بعد المهاجرين والأنصار، كان ذكر المهاجرين الفقراء المهاجرين، ثم ذكر الأنصار والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. ولو أن الأراضي قسمت، لو وجب قسمة الأراضي، ماذا يبقى لمن يأتي من بعد؟ لم يبق شيء، وهذا الذي فهم عمر رضي الله عنه فوقف سواد العراق والشام ولم يقسم على الغانمين، ضرب عليها الخراج، وصار هذا الخراج لمصالح المسلمين فيستفيد منه جميع المسلمين على مر الأجيال. يعني هذه ذات الشيء تستثنى من عموم هذه الآية. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. هل هذا سهمان أم سهم واحد؟ هذا سهم واحد، على القول الصحيح سهم واحد. فأن لله خمسه وللرسول، يعني الخمس يأخذ خمس الغنيمة ويجعل في هذه الأمور الخمسة لله وللرسول. النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، فسهم الرسول ماذا يصنع به؟ يقول العلماء يكون للإمام من بعده يعطى منه حاجته ويكون في مصالح المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ حاجته من الخمس ويقسم ويجعل الباقي في مصالح المسلمين كالجهاد، يجعله عدة في السلاح والكراء والكراع، اشتري به الخيل، اشتري بالإبل، اشتري بالسلاح، ينفقه في الجهاد وفي مصالح المسلمين. إذن هذا الجزء يوضع أو يجعل في مصالح المسلمين العامة كبناء المدارس ورصف الطرق، بناء القناطر والتعليم والمستشفيات وغير ذلك من المصالح العامة. هذا الخمس الأول. الثاني ولذي القربى. من هم ذو القربى؟ هم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يتعداهم، ولما سأله بنو عبد شمس وبنو نوفل قال عليه الصلاة والسلام، قيل يا رسول الله كما جاء في صحيح البخاري أنه ذهب عثمان مع عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك شيء واحد، أنهم كلهم إخوة، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس كلهم إخوة، أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم، هذا ما في إشكال لأننا نسبه ينتهي إلى هاشم، هاشم من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، فما في إشكال بإعطاء بني هاشم، لكن تعجب إعطاء بني المطلب وترك بني العمومة الآخرين وهم بنو عبد شمس وبنو نوفل. فقال عليه الصلاة والسلام إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. في رواية لم يفترق في جاهلية ولا إسلام، ولذلك لما أحصر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون في الشعب، شعب أبي طالب، دخل معهم بنو المطلب ولم يدخل معهم بنو شمس، بنو عبد شمس ولا بنو نوفل، لأن هاشم والمطلب كانوا متأخيين وكانوا معا جميعا، فانسحب ذلك على أولادهم وذريتهم وصاروا يتناصرون ويتعاطفون في الجاهلية والإسلام. فإذا يعطى منه بنو هاشم وبنو المطلب فقط، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم. وهل هذا معناه أن بني المطلب لا يعطون من الزكاة لأنه أعطاهم من الخمس؟ أقول لا، الزكاة تحرم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى بني هاشم فقط، أما بني المطلب فإن لا تحرم عليهم الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم لأجل النصرة لا لأجل النسب، والزكاة تحرم لأجل النسب تشريفا لبني هاشم لأنهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن بني المطلب يعطون من الزكاة ولهم أيضا نصيب من الخمس، إذا لم يعطوا من الخمس يعطوا من الزكاة، أما بنو هاشم فإنهم لا يعطون من الزكاة إلا عند الضرورة، لهم نصيب من الخمس يغنيهم عن الزكاة، لكن لم يعطوا من الخمس واضطروا هذه ضرورة لابد من دفع حاجتهم، هذه ضرورة. هل ذو القربى يعطون مع الغنى لأجل القرابة فقط، أو يعطون لدفع الحاجة لا لأجل مجرد القرابة إنما لدفع حاجتهم. هذه فيها قولان للعلماء، منهم يقولهم يعطون ولو مع الغنى لأجل القرابة لأنهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول إنهم يعطون على حسب حاجتهم، إذا كان محتاجا أعطي وإذا كان غنيا فلا. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه، كما جاء عند النسائي بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يعين ناكحهم ويقضي دين مدينهم ويعين محتاجهم أو فقيرهم، يعني كان يعطي الفقير والمدين ومن أراد النكاح يعينه على النكاح ولا يقسم قسما متساويا بينهم. كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنهم يعطون لأجل القرابة، أنهم يعطون متساوي لأجل القرابة، ولكن رأي عمر رضي الله عنه مقدم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه كنا نرى أن لنا حقا فمنعنا حقنا فتركناه لهم، يعني امتنع من قبوله أنه يرى أنه يقسم بالتساوي. لكن أشك أن رأي عمر أصوب، عمر أفقه وأعلم من ابن عباس رضي الله عنه الجميع. اليتامى، اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ لا يتمى بعد احتلام، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح، فإذا بلغ اليتيم انتفى عنه وصف اليتم. وهذا أيضا فيها خلاف مثل الخلاف السابق، هل يعطى لوصف اليتم أو يعطى للفقر؟ والأقرب أنها كالسابق يعطى للفقر. فإن قيل إذا ما فائدة وصف اليتم؟ لأنه يعطى الفقير ولو لم يكن يتيما، فما فائدة وصف اليتم؟ قل فائدته أنه يبدأ به وأنه ينظر فيه، إذا علم هذا يتيم ينظر في حاله، والغالب يعني اليتيم مظنة الحاجة، الغالب يعني أن الإنسان فقد أباه وهو صغير وعاجز عن الكسب الغالب أنه يحتاج، فإذا هذا فيه اهتمام باليتيم والنظر في حاله وتقديمه على غيره عند الحاجة. واليتامى والمساكين يدخل فيه الفقراء، أن المسكين إذا جاء يشمل المسكين والفقير، وهم لا يجد كفايته، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به الطريق ولو كان غنيا في بلده إن كنتم. ثم يقال هل يقسم الخمس خمسة أقسام بالتساوي أو يعطى منه هؤلاء بدون تحديد من عموم الخمس؟ هذه أيضا فيها خلاف، والراجح واختار ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنه لا يجب قسمته بالتساوي، وأن هذا مثل الزكاة، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء المساكين إلى آخر الآية، ذكر ثمانية أنواع، فهل تقسم الزكاة ثمانية أقسام كل نوع يعطى ثمن؟ لا، إنما توزع على حسب الحاجة حسب ما يتيسر، المهم أنها لا تخرج عن هؤلاء الثمانية. هذا هو الأقرب أيضا والأرجح، أن الخمس يعطى منه هؤلاء الخمسة بدون تحديد، قد يكون حاجة اليتامى أكثر فيعطى اليتامى أكثر من ابن السبيل مثلا، أو العكس، أو القرابة، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام يكون أحوج، فالمهم أنه يعطى يصرف في هؤلاء الخمسة لا يتعداهم على حسب ما يتيسر حسب الحاجة، ولا يلزم التساوي، أن يكون نصيب ذوي القربى مثل نصيب اليتامى والمساكين إلى آخره. هذا ما عليه دليل، أن الآية ما فيها دليل على التقسيم بالتساوي، إنما فيها إيش؟ الحصر. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله والرسول إلى آخر الآية، ما في تحديد أنه يقسم بالتساوي، إنما فيه بيان المصارف وأنه لا يخرج عن هذه الخمسة. ثم حرض الله تعالى المؤمنين على قبول هذا الحكم وعدم التخلف أو تركه أو التقصير فيه، لأن النفوس مشربة بحب المال، فقد يحملها حب المال على تأويل أو التسويف أو عدم الانصياع لهذه الأوامر، فأكدها وحرض على قبولها بقوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله، كنتم آمنتم بالله فاقبلوا هذا الحكم واعملوا به، وإلا فإيمانكم بالله ناقص. كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، هذا أيضا بيان لفضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين، وأن هذه الغنائم حصلت بنصر الله، ما أنزله من الملائكة وما أنزله من النصر تثبيت والأسباب التي هيئها جل وعلا لهزيمة الكافرين. إذن هذه الغنائم إنما حصلت بعون الله وبنصر الله وتوفيق الله، فليس لكم أن تخالفوا أمر الله بعد أن نصركم جل وعلا، ولا طاقة لكم بالمشركين لولا نصر الله تبارك وتعالى، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن نقاتل لا نقاتل الناس بعدد ولا بعدد، إنما نقاتل بهذا الدين، فإذا تركناه فهم أكثر منا عددا وأكثر منا وأقوى منا عددا، فهم أكثر وأقوى، فالقتال هو إنما هو بالدين بنصر الله تبارك وتعالى. لا شك هذا تذكير بنعمة الله وأن الغنيمة فضل من الله بسبب نصر الله، فليس لكم أن تتأخروا عن قبول هذه الأحكام. وهذا يشمل جميع ما أنزله الله من الملائكة، من التثبيت، من المطر الذي ثبتهم، من قبوت النبي عليه الصلاة والسلام التي رماها في وجوه الكفار، من تكثير عدد المسلمين في أعين الكفار، شيء كثيرة. ومنهم قال حتى الآيات التي أنزل الله في هذه الغزوة يشمل كل ما حصل في تلك الغزوة. ثم بين جل وعلا أنه نصر عظيم يوم الفرقان، فرق الله تعالى به بين الحق والباطل. ويقول ابن تيمية رحمه الله: من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم انتصاره على المشركين في كل موطن، وانتصار أصحابه من بعده على فارس والروم أقوى دولتين في ذلك العصر. هذه لا تبقي عذرا لأحد، ما من عاقل يسمع هذا النصر إلا ويعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. قال: فإنه لا يليق بحكمة الله تبارك وتعالى أن ينصر من يكذب عليه، ينصره في كل موطن ويحل له يبيح له دماء المشركين وأموالهم وأعراضهم وديارهم في كل مرة، هذا مستحيل. والله تعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولما قام مسيلمة يكذب ماذا حصل؟ أهلكه الله سريعا. والأسود العنسي في اليمن لما كذب وادعى النبوة ماذا حصل له؟ أهلكه الله سريعا. فهذه سنة الله لا تخفى على عاقل، أن الله تبارك وتعالى تابع حكمته أن ينصر من يكذب عليه ويضل الناس في دينهم، يدعي أنه رسول ويدعي أنه تحل له دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، ثم ينصره الله في كل موطن. لو نصر مرة مرتين هذا يكون استدراجا، لكن ينصره في كل موطن على مر السنين هذا يستحيل. هذا من أعظم آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وإذاك الله سبحانه وتعالى أشاد بهذا النصر وسماه يوم الفرقان. ويوم الفرقان، يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ما من عاقل يسمع هذا النصر إلا ويعلم يقينا أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، لأنه لا يمكن عقلا أن 318 وما معهم للسيوف ينتصرون على 1000 مقاتل بكامل العدد، بالخيول، بالسهام، بالرماح، بالسيوف، بالدروع، بالمغافر، بكل شيء، وهم من أقوى القبائل قريش. هذا لا يمكن أن يحصل إلا بنصر من الله تبارك وتعالى. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تلقى الجمعان، جمع المؤمنين جمع كفار، والله على كل شيء قدير. يحتاج إلى قدرة عظيمة، النصر في هذا الموطن يحتاج إلى قدرة عظيمة، والله على كل شيء قدير، أي على هذا النصر وغيره من الأمور. إذ أنتم، يعني بيّن جل وعلا حال المسلمين والكفار في تلك المعركة، إذ أنتم بالعدوة، العدوة هي جانب الوادي، إذ أنتم بالعدوة الدنيا يعني القريبة من المدينة، وهم بالعدوة القصوى أي البعيدة عن المدينة، جهة مكة. المسلمون أقرب القريبة من المدينة، والمشركون في القصوى أي البعدة عن المدينة. والركب أي القافلة عير أبي سفيان أسفل منكم، لأنه أخذ طريق الساحل والساحل منخفض، والركب أسفل منكم لأنهم كانوا يريدون ويحبون أن يأخذوا القافلة، لأن ليس لها شوكة، فيها غنائم كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن تفوت وأن يلقوا الشوكة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. والركب أسفل منكم أي قد فاتكم وأخذ طريق الساحل، ولو تواعدتم في هذا المكان في هذا الوقت وعلى هذا التفصيل لاختلفتم في الميعاد، يعني مهما توعدتم على المكان تماما والوقت فإنكم ستختلفون في الميعاد، إما تقدم أو تأخر أو عدم المجيء أصلا. لأن لو علم الصحابة تواعدوا مع المشركين يعرفون أنهم ألف وأنهم جاءوا بكامل العدد والعدد وأنهم سيقاتلونهم بعيدا عن المدينة، فربما أنهم لم يحضروا لهذا الموعد، أنه قتال شديد. والله سبحانه وتعالى أخبر بما لم يكن لو كان كيف يكون، لأن هذا ما كان. ولو تواعدتم، التواعد لم يحصل، فأخبر الله تعالى كيف يقع، وهذا يدل على الله تعالى يعلم كل شيء حتى ما لم يقع، لو وقع كيف يقع. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن أي جمعكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، مفعول مكتوب في الكتاب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا بد أن يقع مفعولا مقضيا، فلا بد من وقوعه ليهلك هذه الحكمة من هذه المعركة، ليهلك من هلك عن بينة، يعني يكفر من كفر عن بينة ليس له عذر، أن هذا دليل عظيم واضح لا يشك فيه عاقل أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه مؤيد من عند الله. حتى أبو جهل أقر بهذا، لما خرج إلى بدر أرسل لي بعض أصحابه من أهل القرى صديقا له، كان صديقا له، أرسل لي بهدايا، وقال له مع الرسول، قال ما شئت، إن شئت خرجت معك بنفسي وإن شئت أمددتك بالرجال. فقال أبو جهل إن كنا نقاتل الله فلا طاقة لنا بقتاله، وإن كنا نقاتل محمدا فعندنا من الرجال ما يكفي. هو يعرف أنه ما عنده ما يكفي، كان يقاتل أناسا فقط، لكن قال إذا كنا نقاتل الله فلا طاقة لنا بقتال الله، لكنه كان يعني مصرا على الشر والكفر والعياذ بالله. فلا شك أن هذا نصر عظيم، لا يبقى عند أحد شبهة أو شك في صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن استمر على الكفر فلا عذر له، لأن الله تعالى قام الحجة القاطعة الدامغة، والله سبحانه وتعالى يحب العذر، فقام العذر واضحا كافيا شافيا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى، يعني يسلم، المراد بالحياة حياة الإيمان، ويحيى من حي، أصلها حي ياء وأدغمت فيها في الياء صارت حي، عن بينة، يعني من أسلم فهو على بينة، ما عنده شك في دينه، إذا دخل فيه يثبت أنه تبين لهن هذا الدين الصحيح، ما عنده شك وريب، فهذا أمر محبوب إلى الله تبارك وتعالى. من كفر، من استمر على الكفر فلا عذر له، يلقى الله ولا حجة له، ومن أسلم فإنه يكون على بينة من دينه، على ثبات، على قوة في الحق، لأنه ليس عنده ريب ولا شك في دينه. ويهلك ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم، أي سميع لهؤلاء وهؤلاء، سميع لأقوال من كفر هذا تهديد، سميع لأقوال من آمن وأسلم وهذا ترغيب ووعد بالقبول والاستجابة، عليم أيضا بما في القلوب، قد يتكلم إنسان بلفظ طيب وقلبه مشتمل على الكفر كالمنافقين، فهذا فيه ترغيب، ترهيب، ترهيب لمن آمن وقال ما يرضي الله، وترهيب لمن كفر أو نافق. الله سميع عليم. ثم قال جل وعلا في ذكر بعض ما حصل في تلك المعركة: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. رآه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا منام، رآهم قليلا، وهم لا يعرفون عددهم تماما، أنهم خرجوا من مكة ولا يدرون كم خرج كم بقي، ما يدرون عن العدد تماما، فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا منام أن عددهم قليل، فبشر أصحابه أنهم قليل، أن رؤيا الأنبياء حق، فاطمأنوا وذهب عنهم الخوف وتشجعوا على القتال، لو أخبرهم أنهم أن عددهم قليل فاطمأنوا وتشجعوا. وهذه من أسباب النصر التي هيأ الله تعالى في تلك المعركة: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. شوف ضعف البشر، مع أنهم آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمون أنه منصور من عند الله تبارك وتعالى، يقاتلون مع نبيهم ويقاتلون المشركين الذين صدوهم عن سبيل الله وأخرجوهم من ديارهم، ولا شك في كفرهم وشرهم وأن الله تبارك وتعالى سينصر نبيه والمؤمنين، ومع ذلك النفوس يحصل منها ما يحصل من الضعف، من الخوف، من التردد، طبيعة البشر. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا أعانه، لولا عون الله ما ذهب ولا أتى. الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، النفوس ضعيفة ومجبولة على حب الشهوات والركون إلى الأرض، فلا توفيق إلا من عند الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء خير القرون، خير الأمم، يحصل منهم هذا الضعف، ويخبر الله عنهم هذه الأخبار الكثيرة، فكيف بغيرهم؟ طبيعة البشر ضعف وتخوف وحب الشهوات والخلاد إلى الأرض والتقاعس عن الأمور العظام، هذه طبيعة في البشر، فإذا كان هذا من الصحابة فكيف بغيرهم؟ ولو أراكهم، هذا أيضا خبر عما لم يقع، لو وقع كيف يقع. ولو أراكهم كثيرا، أي لو أراه في المنام أنهم ألف، على الحقيقة لا حصل الفشل والتنازع. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، يعني لضعفتم وجبنتم، ولا تنازعتم في الأمر، لقال بعضكم نقاتل وبعضكم قال لا نرجع إلى المدينة، لأن بعض الصحابة كانوا في المدينة لم يخرجوا، خرج المتخففون، وكثير من الصحابة لم يخرج في المدينة، لقال بعضهم نرجع إلى المدينة، نحن ما جئنا إلا للعير، جئنا ب 310 ولم نستعد بالدروع ولا بالخيول بكامل السلاح، فما علمنا أن سنقاتل 1000 مقاتل خرجوا للقتال، نحن ما خرجنا القتال، خرجنا لأخذ العير، فالرأي أن نرجع إلى المدينة نتقوى بمن تركنا من الصحابة في المدينة. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه لوراهم كثيرا يعني على الواقع والحقيقة لفشلتم أي ضعفتم وجبنتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. دفع الله تعالى هذه المفسدة بهذه الرؤية المباركة التي أراها نبيه عليه الصلاة والسلام. إنه عليم بذات الصدور. ما المراد بذات الصدور؟ يعني القلوب. ذات الصدور أي القلوب التي هي في الصدور صاحبة الصدور، لأن القلب ملازم للصدر لا يتعدى. بذات الصدور بعضهم قال بذات الصدور يعني ما في القلب، بذات الصدور ما تكن الصدور من الخير والشر، أعمال القلوب من الحب والبغض والرجاء والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب، والمعنى متقارب. سأل القلب عليم بذات الصدور يعني عليم بما في القلوب. إذا قلنا بذات الصدور هي القلوب فالمراد بما في القلوب، فالقولان يعني يرجعان إلى معنى واحد، وأن الله سبحانه وتعالى عليم بما تكنه الصدور وتخفيه القلوب. فالله يعلم أنهم سيضعفون ويتنازعون لو علموا بعدد المشركين كما هم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. هذه رؤية ثانية، الأولى رؤية منام وهذه رؤية واقع. لما التقوا تراءى الجمعان والتقوا صار المسلمون يرون الكفار قليلا جدا. يقول مسعود رضي الله عنه: لما رأينا المشركين قلت لصاحبي أتراهم 100؟ قال تراهم 70 أو 70؟ قال بل هم نحو 100. شوف التقليل من 1000 إلى يترددون ما بين 70 ودون 100، ما بين 70 إلى دون 100. وين 1000؟ يعني ما رأوا إلا أقل من العشر. طيب وين الباقي؟ ما شافوهم. والله سبحانه وتعالى أخذ أبصارهم عن رؤية البقية، أراهم البعض، والله على كل شيء قدير. هذا له نظائر. لما جاءت امرأة أبي لهب معها حجر لتضرب النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة المسد، كان جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه، فجاءت تتوعد معها حجر كبير. قالت يا أبي بكر أين صاحبك؟ أين مذمم؟ فسكت أبو بكر رضي الله عنه، قالت لو رأيته لفلقت رأسه بهذا الحجر. والنبي موجود بجوار أبي بكر. ثم ذهبت تسب تشتم، فتعجب أبو بكر قال يا رسول الله تراها لم ترك؟ قال إن الله أخذ بصرها عني. وكذلك في الهجرة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون حول بيته ينتظرون خروجه، خرج يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ويذر التراب على رؤوسهم ولم يروه. الله على كل شيء قدير. أخذ أبصارهم عن رؤية الجميع وأراهم قلة أقل من العشر، من أجل إيش؟ أن يتشجعوا وأن يقدموا على القتال. كذلك المشركون يرون المسلمين قبل بداية المعركة قليلا جدا، أقل من 300. حتى قال أبو جهل: إنما هم أكلة جزور فلا تقتلوهم، خذوهم بالحبال لنريهم عاقبة الصنع. يعني كانوا استكثر القتل، خذوهم بالحبال يعني لا تقتلوهم، سكون مسك اربطوهم رابط بالحبال من قلة ما رأوا المسلمين. طيب قوله تعالى في سورة آل عمران: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة للأبصار. كيف نجمع بين الآيتين؟ يقول جمع واضح. التقليل متى التقليل؟ قبل نشوب المعركة لما تصافوا للقتال. والتكثير متى؟ بعد ما التحم الجيشان. لما التحم القتال الله سبحانه وتعالى أرى المشركين المسلمين ضعفهم، ضعف المشركين، يرونهم مثليهم يعني الضمير أقرب أن يعود إلى المشركين، يرون المسلمين ضعفي المشركين، يرونهم 2000، وهذا أيضا من أجل خذلان المشركين، شجعهم على القتال في أول الأمر يرونهم قليلا، فلما التحم القتال صاروا يرونهم ضعف عدد المشركين، وهذا شك أنه من استدراج الله تبارك وتعالى لأعدائه ونصره تبارك وتعالى لأوليائه. الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا في سورة يوسف: إن ربي، على لسان يوسف عليه السلام، إن ربي إيش؟ لطيف لما يشاء. الله سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء، إذا شاء شيئا يسر له أسبابا في غاية الخفاء وغاية الدقة واللطف، لطيف لما يشاء، يسر أسباب لا يتوقعها أحد تكون سببا للنصر، سببا للخير لعبد المؤمن، ويسر أسبابا كذلك لطيفة تكون سببا لاستدراج الكافر وإهلاكه. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخرج يوسف من السجن عليه السلام، ما هو السبب الذي أوجده جل وعلا؟ رؤيا الملك. طيب وقبلها إيش؟ قبلها رؤيا أصحاب صاحب السجن. لو ما في رؤيا لصاحب السجن ما عرفوا أنه يعبر الرؤى ولا لا؟ فالله تعالى أوجد هذه وهذه، فعرفه أحد السجينين أنه يعبر الرؤى لأنه عبر الرؤيا وجاءت صحيح، فهذا يسقي ربه خمرا. بالفعل خرج ونجا وسقى، صار ساقي الملك يسقيه الخمر. إذن هذا الشخص قد صحت الرؤيا، يعني الآن تيقن أن تفسير يوسف عليه السلام أنه صحيح، وصار ساقي الملك يعني ملازم للملك، لو راح لأهله ما علم عن رؤيا الملك ولا رجع إلى الملك يطلب منه أن يذهب إلى يوسف، اشترى عن رؤيا الملك، لكنه كان ساقي الملك، فلما حدث الملك حاشيته عن هذه الرؤيا كان موجود يسقيه، وسمع هذه الرؤيا وعجز الملأ عن تفسيرها، فصار الملك بأمس الحاجة لتفسير هذه الرؤيا، فأخبره قال: أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوا، يعني أرسلوني إلى يوسف عليه السلام، فعبرها تعبيرا عظيما ويظهر منه أنه تعبير صحيح، فأعجب الملك فأخرجه. هذه من الأسباب، أن ربي لطيف لما يشاء، ويراها الإنسان بنفسه. يعني لو سألت أي واحد من المسلمين تقول: كيف حياتك؟ وش المواقف الغريبة في حياتك؟ في الغالب والله أعلم يعني كثير من الناس يذكر لك مواقف غريبة، مواقف عجيبة ونادرة، صار كذا وصرف الله عنه شرا بطريقة دقيقة وغريبة ولم يقصدها، صارت يعني خيرا فيها، خير عظيم، صرف الله عنه شرا كثيرا، أو صارت سبب لجلب خير أو هداية أو نجاة من مصيبة أو ما شابه ذلك. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا يسر أسبابه من حيث لا يحتسب العبد، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يسر له أسبابا لا يعرفها العبد ولم يطلبها، لأنه لا يعلمها أصلا. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، تكرار مرة أخرى، وإلى الله ترجع الأمور. كل الأمور ترجع إلى الله تبارك وتعالى، فهو الذي يقدرها وهو الذي يهيئ الأسباب ويعين الفاعل ويجزي على ذلك، فالأمر كله إلى الله ابتداء وانتهاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يعني هذا بعد تلك الغزوة أمر عام للمؤمنين بأسباب النصر، ومن أعظمها الثبات والذكر، الصبر والثبات والذكر. أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يعني يجب على المجاهد أن يوطن نفسه على الثبات وعدم التفكير في الفرار حتى لو قتل، يصبر ويحتسب ويبيع نفسه لله، أنه جاء مجاهدا في سبيل الله وقد باع نفسه على الله واشتراها الله منه بالجنة. فإذا هو جاء قد باع نفسه، فإن قتل هذا هو عقد البيع، وإن نجا وسلم فهذا خير معجل، ينجو وينتصر ويغنم، وهذه حسنة معجلة في الدنيا مع ما يدخر الله له من الأجر في الآخرة. إذا جاء المؤمن بهذه النية فإنه لن يفكر في الفرار، إنه جاء بائعا نفسه على الله، فإن قتل فهذا هو مقتضى البيع، وإن نجا فهذا مكسب خير ساقه الله لي وعجله له. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية تغزو في سبيل الله فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. هذه تم لها أجرها لأنهم وفوا بعقد البيع، وهذه تعجلوا ثلثي أجورهم، يعني أجر هؤلاء غير أجر هؤلاء، الذين أصيبوا أجرهم تام، ومن سلم وغنم فله أجر لكنه دون أجر من سلم ومن أصيب وقتل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يعني جمعا من المشركين فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. أن الإنسان أحوج ما يكون لذكر الله في مثل هذه المواطن عند الخوف وعند التقاء الجمعين، والحاجة إلى النصر والدعاء، إن شاء الله الثبات، إن شاء الله حسن الخاتمة، لأن المجاهد قد يقتل في هذه المعركة فقد يكون قرب أجله فيختم حياته بذكر الله. فالذكر سبب للثبات، سبب للنصر، سبب لحسن الخاتمة، فهو أهم وأولى ما يكون للمجاهد، يشتغل بذكر الله. ولذلك جاء عند أبي داود أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكرهون الصوت عند القتال، يعني رفع الأصوات واللغط والكلام يكرهونه، الإنسان يخفض صوته ويشتغل بذكر الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا أن عند التحام الجمعين، التقاء الجمعين موطن إجابة، من مواطن إجابة إذا التقى، ورد في حديث فيها ضعف لكن بعضها يقوي بعضا، من مواطن إجابة عند التقاء الجمعين. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، يعني لا يكفي مجرد الذكر بل الاكثار من الذكر، وعلى رأس التكبير الله أكبر، ولا بأس أن يكبروا بصوت مرتفع وجميعا من أجل إرعاب العدو، وهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون، يحملون ويكبرون تكبيرة رجل واحد ليكون أرعب للعدو. فذكر الله التكبير يرعب العداء ويوقع في قلوبهم الضعف. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعل أصلا للترجي، ولكن كما قال ابن عباس كل لعل في القرآن فهي محققة، كل لعل في القرآن فهي محققة، فمن ثبت وذكر الله فقد أفلح سواء قتل أو انتصر. وأطيعوا الله ورسوله، لا شك الطاعة من أعظم أسباب النصر، والاختلاف من أعظم أسباب الهزيمة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، يعني لا تختلفوا فتفشلوا أي تضعفوا وتذهب ريحكم. الريح هي القوة والنصر، يقال الريح لفلان يعني النصر لفلان، فالريح المراد بها القوة والنصر. فإذا حصل التنازع حصل الضعف والخور وذهب النصر كما حصل في أحد لما تنازع الرماة، بعضهم يقول نذهب نصيبنا الغنيمة، والبعض الآخر يقول نبقى حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنازعوا اختلفوا وذهب أكثر الرماة وبقي بعضهم، بقي عدد قليل، فكر عليهم المشركون وقتلوهم وأطبقوا على المسلمين من الخلف والمشركون من الأمام، حصلت الهزيمة. فسببها هو التنازع والاختلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. كرر الله تعالى الصبر والثبات لأهمية عظم شأنه، إن الله مع الصابرين. هذا من جزاء الصبر، الله تعالى مع الصابرين. هذه معية خاصة، إن المعية ثلاثة أقسام: معية عامة وهو معكم أينما كنتم، هذه معية العلم والإحاطة، والثانية معية خاصة وهي خاصة بالوصف مثل هذه: واعلموا إن الله مع الصابرين. ومعية أخص منها وهي معية مع الشخص، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. قال تعالى لموسى وهارون عليهم السلام: إنني معكما. هذه معية خاصة الخاصة، معية بالشخص، وهذه معية بالوصف، كلها بمعنى النصر والتأييد والحفظ. معية النصر والتأييد والحفظ، إن الله مع الصابرين. لا شك أن من قام بهذه الأوامر كما أمر فإنه لا يمكن أن يهزم، إن الله تعالى معه، من كان الله معه لا غالب له، لا يمكن أن يهزم من كان الله معه. لكن تأتي الهزيمة منين؟ من الإخلال بعض هذه الأوامر، وعلى رأسها التفرق، الاختلاف، تفرق الاختلاف والمعصية، هذه أعظم أسباب الهزيمة. إذا وجد اختلاف تفرق الناس ولم يكونوا يد رجل واحد فيضعفون ويهزمون، أو المعاصي تكون سببا للهزيمة. أيهم أعظم وأشد سببا في الهزيمة، المعاصي ولا التفرق؟ التفرق أشد وأعظم في جلب الهزيمة. قد يكون إنسان عاصيا، يعني عنده بعض المعاصي من المجاهدين، يحلق اللحية ويدخن أو يسبل الثياب، لكنه مسلم موحد صلي، لكن عنده تقصير في بعض الجوانب، لكنه على السمع والطاعة والصبر والثبات في أرض المعركة وعدم التنازع والاختلاف فينصر. قد يكون من الصالحين ومن العباد، لكن يحصل التنازع فتحصل الهزيمة، لأن الاجتماع والطاعة للأمير من أعظم أسباب النصر. يعني من نظر في واقع المسلمين اليوم، التفرق، الاختلاف، التنازع، دول متفرقة متنازعة، طمع فيهم العدو، فرق تسد، فرقهم، جعل كل واحد له دولة ولها رئيس أو حاكم أو ملك، وتتعادى وتتنافس من أزمنة بعيدة. فلما تفرق المسلمون كانوا يدا واحدة، الدولة الإسلامية لها خليفة واحد، بنو أمية، بنو العباس بعد الخلفاء الراشدين، كل الممالك الإسلام يحكمها رجل واحد. كان العدو لا يمكن يطمع في المسلمين أبدا، فارس والروم وغيرهم، يعني من بقي من فارس والروم لا يطمعون في المسلمين بحال، وما تحارب معهم إلا انتصر المسلمون عليه، مع وجود بعض المعاصي والتقصير عند المسلمين. لكن لما تمزقت بلاد الإسلام، صار الشام دول، دمشق لها أمير في وقت من الأوقات، وحلب لها أمير، وبقية حمص، كل مدينة لها حاكم ملك يتناحر مع الثاني، فلسطين ومصر والجزيرة وغيرها من البلاد تفرقت، وصار كل مدينة أو دولة لها حاكم يتناحر مع الآخر وتعادى معه، ضعفوا، طمع العدو فيهم، وحصل ما هو معلوم اليوم. نسأل الله العافية وأن يعز الإسلام والمسلمين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. ما هو البطر؟ هذا في وصف المشركين، خرجوا من ديارهم بطرا. البطر ما هو؟ الكبر له معنى أدق من الكبر، العتو. قال القرطبي رحمه الله: البطر هو استعمال النعمة في معصية الله، هذا البطر. الكفر على وجه معين، كفر النعمة، أن يستعمل النعمة في غير أو في معصية الله، هذا هو البطر. فالمشركون عندهم نعم، عندهم كثرة العدد، عندهم أموال، عندهم أسلحة، وهم أيضا مجتمعون 1000 شخص، كلمتهم واحدة، فاستعملوا هذه النعم في معصية الله، فإنهم خرجوا يحاربون الله ورسوله، صدون عن دين الله، وخرجوا معهم الخمور والقينات والمعازف. وأقسم أبو جهل عليه لعنة الله ألا نرجع حتى ننزل ببدر 3 تضرب علينا القيان ونشرب الخمور حتى يسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. شفاء البطر والشر والعياذ بالله، يستعملون نعم الله في الصد عن سبيل الله عز وجل. مع مال قريش من السمعة الكبيرة، هذه من نعم الله، أهل الحرم ومعروفون بالبأس في القتال، وذلك العرب كلهم ينتظرون قريش ماذا يفعلون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما فتح الله مكة وأسلمت قريش لم يبقى أحد من العرب إلا أسلم، فهم ينتظرون قريش لأنهم هم سادة العرب وأشرف العرب ولهم القيادة في العرب. فخرجوا بهذه الصفة والعياذ بالله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. والآيات متواصلة في هذا، تحدث إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع، أحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.